أنواع. عندنا بورصة خاصة بالنقود، بورصة النقود، وبورصة السلع والمعادن، وبورصة الأوراق المالية، وبورصة البترول. هذه أهم البورص. بورصة النقود التي تبيع النقود، يشترط في النقود ماذا؟ نذكر حديث الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، إلى آخر أنواع الطعام. مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. أحكام الصرف في الفقه الإسلامي تنطبق على بورصة النقود. وأحكام الصرف ماذا تعني؟ الصرف هو بيع الأثمان بعضها ببعض، بيع الأثمان بعضها ببعض. والأثمان التي كانت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أيام الصحابة والتابعين، كانت الدنانير الذهبية والدراهم الفضية. الذهب والفضة، والعملة الذهبية والعملة الفضية. فذهب بذهب أو ذهب بعملة ذهبية نفس الشيء، التساوي والتقابض. طيب تفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل
حضرتك. تمام يا شيخ.
نعم تفضلي.
بعد إذن حضرتك، أنا عندي ابني آثر وكان له مبلغ من المال، طبعا دخل النيابة الحزبية غصب عننا طبعا زي ما حضرتك عارف يعني. وبعد كده هو دلوقتي بلغ السنة القانونية، فالمفروض إن احنا نروح نجيب الفلوس، فطبعا هتبقى عليها فوايد. عايزين نعرف الفوايد ديت يا موقفها الشرعي ايه بالظبط يعني.
الاموال التي وضعت هناك،
ايوه،
قرض يعني، مال مضمون مع زياده، وكل مال مضمون مع زياده هذا يعتبر فوائد قرض. ولذلك المجامع الفقهيه بلا استثناء، مجمع البحوث الإسلامية في دورته الثانية سنة 1385 هجرية 1965 ميلادية، أفتى بأن فوائد البنوك من الربا المغصوب تحريمي بنص الكتاب والسنة. ثم جاء مجمع الرابطة ومجمع المنظمة. مجمع المنظمة المجمع الإسلامي الدولي الذي يضم جميع الدول الإسلامية بلا استثناء، كل دولة لها من يمثلها، ومصر لها من يمثلها بالطبع، وتضم علماء اختيروا لأشخاصهم لا لدولهم، اشتهروا بالفتوى والعلم والتقوى الظاهرة. هذا المجمع أفتى أيضا بأن فوائد البنوك من الربا المحرم، ومجمع الرابطة كذلك. لذلك يا ابنتي، أصل المال يؤخذ، أصل المال يؤخذ. الزيادة هذه ماذا نفعل بها؟ يعني هذه الزيادة، الزيادة الربوية، ماذا نفعل بها؟ كما يقول الإمام النووي نقلا عن الإمام الغزالي أيضا، أو أخذ من الإمام الغزالي، بأن هذا المال لا نلقيه في البحر، ولا نتلفه، ولا نحرقه، ولا نستفيد منه. يعني من أخذه لا يستفيد منه. إذا أين نصرف هذا المال؟ قالوا هذا يصرف في الصالح العام. طيب الصالح العام نعطي فقراء مساكين؟ نعم. طيب كيف نعطي الربا لفقراء ومساكين؟ الذي حصل الربا هذا يحرم عليه الانتفاع به. التخلص من هذا الربا حلال أم حرام؟ حلال. ونضرب مثلا لذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه مال فقالوا: يا رسول الله، هذا من تمر الصدقة. يعني صحابية أهدت إليه تمر، والتمر هذا جاء للصحابية عن طريق الصدقة، والصدقة محرمة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله هذا من تمر الصدقة. فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إنه لها هدية للصحابية، كان لله صدقة للصحابية كان صدقة، ولنا هدية، الهدية حلال بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. والصدقة الصحابية أخذت هذا المال صدقة فملكته، متى ملكته تستطيع أن تبيعه أن تهديه تتصرف فيه، فأهدت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا وصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بطريق حلال فانتفع به وأكل منه عليه الصلاة والسلام. كذلك هنا مال الربا لمن اكتسبه حرام، أعطاه لغير الأب ولا غير الابن ولا غير من هو مكلف بالإنفاق عليه ولا وليس مكلفا به وهو لا يأكله هو بنفسه، أعطاه لآخرين يكون بالنسبة لهم تخلصا من مال حرام فيكون التخلص حلال. إذا هذا المال أعطيه يا ابنتي إلى مستحقين، فقراء مساكين، حتى ولو كانوا من الأقارب الذين لستم مكلفين بالإنفاق عليهم. والله أعلم. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله. تفضل.
سؤال حضرتك، ما حكم الرهنية؟
ما حكم
الرهنية؟ يعني أنا أرهن مثلا محل يعني بمبلغ معين، فأنا بستفيد بالمبلغ هذا وصاحب المرتهن هذا بيستفيد في المحل، يعني ما حكم الرهنية؟
الرهن يا ابني
والانتساب الرهنية.
حاضر حاضر حاضر،
ماشي، يعطيك العافية،
جزاك الله خير. السؤال هذا السؤال مهم جدا، لأنه يبين لنا خطأ شائعا في كثير من بلاد العالم الإسلامي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه. يعني مالك الرهن، المدين صاحب الرهن، الرهن له ملكه لا يخرج من ملكه، لا يخرج من ملكه. والدائن الذي أخذ الرهن، الرهن هذا أمانة عنده، أمانة عنده. إذا ما دام لا يخرج من ملكه فهو لصاحبه غنمه وعليه غرمه. إذا هنا الرهن صاحب الرهن والذي يستفيد منه، لكن الدائن، الدائن له دينه والرهن عقد استيساق توثيق فقط لضمان الدين. الرسول عليه الصلاة والسلام أباح إذا كان الرهن دابة تركب أو تحلب أن ينتفع بها الدائن المحبوس عنده مقابل ماذا؟ يعني يركب الرهن المحلوب يركب يحلب بنفقته، ولبن الضر يشرب بنفقته، والمركوب يركب بنفقته مقابل الانتفاع، يبقى النفقة هو ينفق على الدابة ويحلبها أو يركبها. لكن الآن عندنا الرهن القانوني أو الرهن الرسمي. الرهن القانوني أو الرهن الرسمي في العقارات وفي السيارات وفي الطائرات وفي السفن، الأشياء التي لها أماكن تثبت فيها. فالعقارات عند التوثيق العقاري يكتب هذا العقار مرهون لصالح فلان بمبلغ كذا، السيارة هذه في إدارة المرور يكتب مرهونة لصالح فلان بمبلغ كذا، وصاحب السيارة أي الذي رهنها هو نفسه ينتفع بها، لأنه هنا ما دام كتب في إدارة المرور مرهونة لا يستطيع أن يبيعها على غيره قبل أن يفكر الرهن. إنما إذا كان الرهن أشياء لا توثق في الشهر العقاري ولا في إدارة المرور، فهذا الرهن الحيازي. الرهن الحيازي هنا يكون الرهن تحت يد الدائن وليس المدين. إذا كان قرضا وهذا رهن له فلا يجوز للراهن للمرتهن أن ينتفع بالرهن وإن كان بإذن المدين، وإن كان بإذن المدين. يعني سادة الفقهاء فصلوا بين الرهن لضمان قرض والرهن ضمان شيء آخر غير القرض. يعني ذا بعضيا آجلا وجاء برهن ضمان الثمن، يمكن أن ينتفع إذا أدنى الذي عليه الدين، إنما القرض لا يجوز إلا إذا كان بأجر المثل، ينتفع بأجر المثل وليس أقل من أجر المثل. إذن يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة ويا أبنائنا الأعزاء، لا يجوز للدائن الذي يأخذ رهنا لضمان قرض أن ينتفع بهذا وإلا كان آثما، لا يحل له هذا، وإنما المنفعة تكون لصاحب الرهن المالك، والمنفعة تكون له. كيف هذا؟ إذا كان في أشياء توثق في شارع عقار أو في دار مرور تكون معه هو يستفيد بها، ينتفع بها. أشياء أخرى عند الدائن يحتفظ بها كما هي ولا ينتفع بها. إذا كان أشياء يمكن أن ينتفع بها بأجر يكون بأجر المثل وليس بأقل من أجر المثل، ومن انتفع بدون أجر فعليه أن يعطي المدين مثل الأجر أو أجر المثل. والله أعلم سبحانه وتعالى. نعود إلى موضوعنا هو البورصة. بورصة النقود كما قلنا يرتبط عليها أحكام الصرف، تبيع النقود فيشترط فيها ماذا؟ عادة شراء النقود يختلف، يعني لا يباع نقد بنفس النقد عادة، وإنما واحد معه جنيهات يريد دولارات، واحد معه دولارات يريد جنيهات استرليني، يريد ين، يريد أي عملة من العملات التي تباع في البورصة. فهنا يشترط ماذا؟ يشترط القبض في المجلس، يعني لا يشترط التساوي لأن الجنس مختلف، وإنما يشترط التقابض. والجنس مختلف، كيف نعرف الجنس؟ الذهب جنس، الفضة جنس، وكان من قبل الدينار الذهبي والدرهم الفضي. الآن كيف نعرف الجنس؟ المجامع الفقهية عندما بحثت هذا الموضوع انتهت إلى الآتي: نقود كل جهة إصدار تعتبر جنسا، نقود كل جهة إصدار تعتبر جنسا، مصر جنس والاسترليني جنس آخر. فعند اتحاد الجنس لابد من التساوي والتقابض، وعند اختلاف الجنس لا يشترط التساوي ولكن يشترط التقابض. تفضل بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير. من فضل حضرتك انا بس مش عايز اطول علشان ما اخدش كتير من وقت البرنامج.
نعم تفضلي يا بنتي.
نعم
تفضلي سؤالك.
سؤالي، انا زوجي شغال في بنك اسلامي.
نعم.
مع ثواني هو هيكلم حضرتك. ثواني.
اسرع يا ابني.
السلام عليكم. الو.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لحضرتك انا زوجي شغال في بنك اسلامي.
طيب.
وعنده في خلال البنك عنده صندوق استثماري تبع البورصه.
ايوه.
والبنك مطلع عموله للعميل اللي بيجي يشتري وللموظف اللي بيشتري من العميل، فهي تبع للبورصه. فلما الفلوس لما البورصه بتنزل سعر السهم ده بينزل، ولما البورصه بتعلى سهم السهم نفسه بيعلى. ففي بعض العملاء قالوا له لما السعر ينزل تتصل بنا وتقول لنا ان السعر نزل، ولما تعلى تتصل بنا وتقول لنا ان السعر عالي، بحيث ان هو لما السعر بيعلى يجوا يبيعوا، لما السعر ينزل يجوا يشتروا. فلما كنت بسأل زوجي قال لي ما فيش حد متضرر، لا الشركة ولا البنك ولا الموظف ولا اي حد، بس احنا خايفين تكون فيها شبه التحايل في الوظيفة، فاحنا بس عايزين نستفسر ان ده حلال ولا حرام. وجزاكم الله كل خير.
شكرا يا بنتي. برضو السؤال أيضا في البورصة. يعني نريد نجيب عن هذا السؤال ولكننا لم يتم بيان حكم التعامل في بورصة النقود، لأن يعني هذا السؤال في بورصة الأوراق المالية، والأوراق المالية تعني الأسهم والسندات. السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن، وهذا قرض ربوي، وذات جميع السندات ذات الفوائد كما بيانت المجامع لا يجوز التعامل فيها. البلاتون هنا تسأل عن الأسهم، والسهم يمثل ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات، ملكية حصة شائعة في شركة من الشركات. الأسهم هذه المجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع: شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا أسهمها حلال، شركة نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام، شركة نشاطها حرام أسهمها حرام. هذه أنواع الأسهم من حيث الحل والحرمة. نأتي بعد ذلك إلى التعامل في الأسهم. فالتعامل في الأسهم، الذين يتعاملون في الأسهم يملك ويريد الاقتناء أو يريد التجارة. الاقتناء لا شيء في هذا، التجارة لابد أن يراعى في التجارة ألا يكون الهدف هو رفع السعر أو خفض السعر بحيث يتضرر صغار المالكين. يعني نجد هنا أحيانا نجد الآتي: أسهم معينة أصحاب الأموال الكبيرة يشترون هذه الأسهم بكميات كبيرة جدا فارتفع السعر، فيقومون بالبيع ويربحون ينخفض السعر، يقومون بالشراء يرتفع السعر، وهكذا يربحون في البيع والشراء نتيجة التدخل في عمليات البورصة. إنما الذي لا يتدخل وإنما يشتري، وإذا ارتفع الثمن يبيع، أو وجد الثمن ينخفض فباع قبل أن يخفض انخفاضا شديدا، هنا لا شيء عليه. إنما المشكلة هي بالنسبة للذين يتدخلون في الأسعار لصالحهم بحيث ترتفع الأسعار فيبيع أو تنخفض فيقومون بالشراء. هذا ما يسمى بالمضاربة في البورصة، يسمى. ولكن المضاربة في البورصة لها معنى آخر غير هذا أيضا. فإذا التعامل في البورصة لابد أن نراعي أحكام التي بيّنتها المجامع الفقهية ونلتزم بهذه الأحكام، ثم في الوقت نفسه لا نتدخل في ما يغير الأسعار في البورصة، وإنما تسير سيرا طبيعيا. نعود إلى بورصة النقود. بورصة النقود قلنا لابد من القبض في المجلس، ولذلك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وجد اثنين يتصارفان، وأيام سيدنا عمر كان موجود الدينار الذهبي والدرهم الفضي فقط، أحدهما معه نقود والآخر قال ينتظر حتى يأتي به خادمه أو عامله من أطراف المدينة، يعني من مكان أطراف مدينة. مسافة كم مسافة هذه؟ انظر هنا إلى المسجد النبوي الشريف الآن. المسجد النبوي الشريف الآن أكبر من المدينة المنورة بكاملها أيام سيدنا عمر، لأن المدينة المنورة في أيام سيدنا عمر البقيع كان خارج المدينة، الآن بينه وبين المسجد النبوي شارع، أي أنه سيأتي من مكان ليس بعيدا. ومع ذلك قال له عمر رضي الله تعالى عنه: لا والله، حتى تأتي به ويتم القبض. لماذا؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب والورق ربا إلا هاء وهاء. هاء وهاء يعني خذ وهات، أي لابد من القبض في الحال. تفضل الاتصال. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أنت سمعت صح؟
شلونك شيخ؟
حياك الله. تفضل
شيخي. بعد اذنك بدي اسالك سؤالين اذا سمحت.
تفضل.
الو، بس صوتك ارفع لي شوي لان الصوت ضعيف شوي دكتور.
الصوت ضعيف نتيجه المصدر.
نعم.
ثم زعل من بعدي.
اسالك في انا موظف جاء اعلان للوظيفه من بنك ربوي لشراء سياره، عرض قرض سياره.
ايوه تفضل.
العرض بيقول انه المصرف
يحدد. لا نحتاج الى العرض يا ابني. لا نحتاج الى العرض لان القانون يحدد.
نعم.
القانون المادة 39 من قانون البنوك تنص على انه يحظر على البنك التجاري التعامل في العقارات او المنقولات بالبيع او الشراء او المقايضة. يعني لا يجوز للبنك التجاري غير الاسلامي انه يشتري ويبيع ويتاجر، لان وظيفته هي كتعريف البنك في الاختصار
بنك ربوي وليس اسلامي.
ما اقول في الربا ولا يستطيع ان يشتري ولا ان يبيع، القانون يمنعه، وانما وظيفة البنك هي التعامل في الائتمان عن طريق الافتراض والاقراض. اذا هو يقرض لشراء سيارة، يقرض لشراء بيت، يقرض لتجارة، انما القانون يمنعه من ان يشتري او ان يبيع. بالعكس البنك الاسلامي القانون يسمح له، فما دام بنك ربوي اذا لا يسمح له بالشراء ولا بالبيع. تفضل. تفضل السؤال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا تفضل.
ربنا يجزيك خير.
حياك الله.
ربنا يجزيك خير. بقول لحضرتك انا دلوقتي في سؤال سالته في بعض العلماء افتوني ان هو حجاز.
يا اخي الكريم لا تذكر لي احدا.
لا ما
اذكر لي السؤال.
ماشي.
واسمع الجواب.
دلوقتي
ثم خذ الجواب مني او من غيري.
ربنا يجزيك خير. انا دلوقتي ببيع حاجات. سامعني يا شيخ؟
سامعك تفضل.
ببيع حاجات بالقسط.
اي تفضل.
فانا ما عنديش محل ان انا اجيب للزبون حاجه. فالزول مثلا بيقول لي مثلا عايز مثلا صنافه الثلاجه، فبروح اجيبها له وما ببيعها له بعد ما بجيبها له، بحيث ان انا اتجنب ان انا ابيعها قبل ما اجيبها. فدلوقتي في ناس اجازوها وفي ناس منعوها.
الرسول عليه الصلاه والسلام يا ابني لم يجز هذا.
نعم.
الرسول عليه الصلاه والسلام ذهب اليه صحابي وقال له لانه يبيع مثل ما تقول انت الان قبل ان يشتري، ثم يذهب الى السوق فيشتري ويسلم لمن باع له، فقال لا تبع ما ليس عندك. فهذا بنص حديث الرسول عليه السلام غير جائز. لو اردت ان تتاجر في البيع بالتقسيط لابد ان تشتري السلعه وتملكها اولا وتقع في ضمانك، واذا هلكت انت تتحمل الهلاك، ثم بعد هذا يمكن ان تبيع بالتقسيط. انما ان تتفق مع الشخص وتبيع للشخص ثم تشتري وتبيع له بالتقسيط بعد ان بعت من اتفقت في البيع من قبل، هذا لا يجوز يا ابني. طيب السلام عليكم. اتصال اخر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
بارك الله فيك يا بنتي تفضلي.
بارك الله فيك واعز الاسلام بك.
جزاك الله خير يا بنتي تفضلي.
لو سمحت انا كنت سالت حضرتك قبل كده سؤال لما كنت على قناه البركه يتعلق بالشقه اللي ماخوذه بقرض تعاوني، فحضرتك قلت لي الافضل انك تتخلصي منها، وانا نقله للشقه دي ان انا اسكن فيها، حضرتك عارف الشقه وغلوها وكده اهو. فانا سؤالي محدد في نقطه واحده، لو انا دفعت القسط بتاع الشقه قبل ما يحل ميعاده، يعني هم بياخدوا الفايده لو انا اتاخرت عن دفع القسط في ميعاده، لكن لو جه يعني هي مفروض اول شهر اول سبعه تدفع انا بدفع قبل سبعه، هيكون الحكم في كده ايه؟ ده اول سؤال عندي.
لا يا بنتي انا
الثاني بيتعلق باموال القسطر، حضرتك كنت لسه مجاوب على.
طيب اتفضل.
والدي توفى وترك اخواتي ثلاثه، وكان وضع فلوسه في بنك اسلامي مشهور جدا يعني، فوالدتي ناويه ان شاء الله تاخد اذن من طبعا التصرف تحت المجلس الحزبي، احنا مش بناخد الفلوس كده مباشره من البنك.
نعم.
فوالدتي ناويه تاخد الفوائد اللي بتطلع علشان تصرف على الاولاد في مصاريفهم لحد حتى يتموا الدراسه ويتزوجوا وكذا. فما الحكم ذلك؟ ولا هو زي الفتوى زي ما حضرتك قلت ان الفوائد دي تطلع
يا بنتي يبدو انك ايضا
فوائد بتاعت البنوك الربويه ولا ايه؟
يا بنتي انت ايضا يبدو انك لم تفهمي اجابتي عندما سالت من قبل، لان الاجابه التي ذكرتها انت لا اقولها. بالنسبه للإقراض والاقتراض. مجمع البحوث الإسلامية في دورته الشهيرة التي أشرت إليها من قبل قال هنا: الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. فإذا كان الشقة اللي أنت شارياها محتاجة تسكن فيها ولا تستطيع إنك تسكن في غيرها ولا تستأجر شقة ولا تبني شقة أخرى، يرتفع الاسم يا بنتي ولا شيء في هذا. إنما إذا كان كنت عندك استطاعة إنك تشتريها بالنقد لا تقسطي ما دام في قرض ربوي. فإذا هنا أرجو أن تفهم السؤال جيدا والإجابة جيدا. السؤال الثاني أن تقول البنك الإسلامي، بنك الإسلامي أرباحه حلال يا بنتي، فإذا يمكن أن تأخذي الأرباح والأم تأخذ الأرباح من البنك الإسلامي وتنفقها على اليتامى، لا مانع من هذا يا بنتي، وليس شيء فيه. إنما التحريم هو إذا كان البنك لا يتعامل بالناحية الإسلامية وإنما يتعامل بالفوائد. فأرجو أن تكون فهمت الجوابين جيدا. الجواب الأول أن شراء شقة بالتفصيل مع قرض ربوي لا يجوز إلا لمضطر محتاج للشقة ولا يستطيع أن يستغنى عنها ولا يستطيع أن يشتري نقدا وليس عنده مسكن آخر. والأموال اللي من المجلس الحسبي في بنك إسلامي الأرباح حلال، في بنك ربوي تنقل إلى بنك إسلامي، لم تنقل الفترة التي في بنك ربوي يؤخذ المال الأصل المال والزيادة هذه كما بينت في سؤال سابق ينفق في الصالح العام. طيب فضل السؤال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضل.
حيا الله سماحة الوالد الشيخ علي الفاروق.
جزاك الله خيرا.
بالعرف شيخنا أريد أن أعرف حكم شهادة الاستثمار بأنواعها.
نعم.
وبالله عليك أستحلفك بالله أن تحولنا على الكنترول لأنني أريد رقم هاتف ضروري جدا.
لأن ماذا؟
أريد رقم هاتف حضرتك.
خير إن شاء الله. حاضر. شهادات الاستثمار بحثها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي، وبحثها أيضا المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وأيضا بحثت من قبل في زمن بعيد بالنسبة لمجمع البحوث الإسلامية قبل أن يكون إقليميا، لأن مجمع البحوث كان عالميا 30 عضو من مصر و20 من خارج مصر. الآن مجمع البحوث أصبح كله الأعضاء كلهم من مصر، وبدأ في اتجاه الآن أيضا إلى أن يعودوا للسابق، وهذا اتجاه طيب الحمد لله، وأسأل الله أن يوفقه في هذا. السندات يعني سندات لها أسماء مختلفة: شهادة استثمار، سندات خزينة، أذنات خزينة، سندات حكومية، أي اسم من أسماء. لكن حقيقة السندات ما هي؟ السند صك قابل للتداول له قيمة اسمية وفائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن، فائدة تبع للقيمة الاسمية والزمن. يعني إذا هنا قرض فائدة، قرض فائدة، القرض فائدة حرام، هذا معروف. فإذا السندات هذه حكمها بيانها المجمع أنها لا تجوز لأنها قروض ربوية. لكن هنا تختلف في الأسماء تختلف والفوائد تختلف، يعني دفع الفوائد يختلف، في فوائد تدفع كل فترة، في فوائد في النهاية، في جوائز. لكنه مجمع أوجد للسندات بديل، والبديل هذا هو صكوك المقارضة أو شهادات الاستثمار في بنك التنمية الإسلامي. يعني هناك حلول أخرى بديلة للسند الربوي، وبدلا من أنت يعني سند ربوي يمكن أن يستثمر في أي شيء من الأشياء، يمكن أن يحول إلى أسهم حلال، يمكن أن يستثمر بطريقة أخرى غير هذا. على كل حال يا ابني قرات المجامع هنا واضحة في أن هذه السندات سندات كلها سندات اللي هي ضمان مال مع زيادة مقابل الزمن، ضمان مال مع زيادة مقابل الزمن. المجامع تأتي لأن هذا غير جائز، والله عز وجل هو الأعلم. وأرجو الإخوة يعطوه رقم الهاتف إن شاء الله. اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا بنتي.
أيوة كنت بعد إذنك كنت بسأل عن زمان كان فيها عقد مفتوح، اللي هو العقد المفتوح بتاع الإيجارات وحاجة زي كده.
عقد إيه مفتوح يا بنتي؟
العقد المفتوح بتاع زمان، لو أنا في ناس مثلا في دكانة أو محل أنا مش عايز أخرج منه إلا لما آخد مثلا مبلغ. في ناس يعني انا عندي محل وواحده مش عايزه تطلع المحل ده غير لما تاخد 20,000 جنيه، وده مش حقها.
مش واضح السؤال يا بنتي.
يعني الفلوس اللي بتاخدها الاختي دهيت او اللي
تاخدها منين؟ تاخدها منين؟
بتاخدها مني انا عشان تطلع من المحل بتاعي.
عشان تطلع من المحل بتاعك ليه؟
ايه
بتعمل عندك؟
اوكي، ايجار عندي من زمان، عقد مفتوح،
عقد ايجار قديم. ايجار قديم.
ايوه.
وعاوزه تاخد خلوه،
وعايزه تخرج ومش عايزه، يعني عايزه انا عايزه استعمل المحل بتاعي.
عايزه لو خلو رجلي يا بنتي.
نعم
الخلو.
هي عايزه تطلع، بس انا المفروض ان يعني
عايزه تطلع، ولكن عايزه اخد منك مبلغ اول.
تاخد مني 20,000 جنيه.
تاخد منك اي مبلغ معين
يعني. ودوت حقي ده، يعني محلي انا
معروف يا بنتي.
مش ده خير.
الخلو هذا مجمع الفقه بحثه، لأني أقول هنا يعني في النسبة للفتاوى الاقتصادية لا أقول أنا أفتي بكذا، لأن الفتاوى الاقتصادية تحتاج إلى أشياء كثيرة في الفقه والاقتصاد والعمليات معاملات بحقيقتها. ولذلك المجامع الفقهية هي المرجع في هذا، المرجع في هذا. والحقيقة لو درسنا المجامع الفقهية الإسلامية الدولية وعرفنا طريقتها في الإفتاء اطمأننا إلى أن هذا هو المرجع. بدل الخلو، المجمع أجازه في حالات ومنعه في حالات. متى يكون جائزا ومتى يكون غير جائز؟ لو أن شخصا استأجر عقارا لمدة 10 سنوات فملتزم بالإيجار مدة 10 سنوات، حتى لو خرج ملتزم بالإيجار 10 سنوات، ثم بعد مثلا 3 سنوات أراد أن يخرج، فالإيجارات ارتفعت، فجاءه من يقول له أنا أريد أن أخذ هذا العقار والإيجار، أدفع الإيجار وأدفع لك مبلغ كذا أيضا فوق الإيجار. هذا جائز، أجازه المجمع. أجازه لماذا؟ لأن الإيجارة بيع منافع، الإيجارة بيع منافع، وهو هنا يملك منفعة لأنه اشترى منفعة مدة 10 سنوات، فهو يملك منفعة، فما دام يملك المنفعة من حقه أن يبيع هذه المنفعة. لكن الإيجارات القديمة التي تمتد بالقانون وليس بالشرع، يعني تجد الإيجار مشهرة يعني مدة شهر، ومع ذلك يبقى 20 سنة، 30 سنة، 50 سنة يورث. الدولة الآن الحمد لله هنا بدأت قانون الإيجارات الجديد، وقانون الإيجارات الجديد يتفق مع عقد الإيجار في الشريعة الإسلامية. إنما قانون الإيجارات القديم الذي يلزم فيه المالك بأن يبقى المستأجر، والمالك هذا قد لا يجد مكانا، يعني نجد مثلا المالك قام أجر المكان ثم احتاج إلى شقة أو دكان أو كذا لا يجد. المستأجر الذي لا يملك، لكن القانون أعطاه الحق بأنه لا يخرج أبدا وأن هذا يورث. الآن بدأ القانون الجديد يخفف، يجعل التوريث في حدود ضيقة، في البداية كان يعني استمرار. فهنا في هذه الحالة المجمع قال في هذه الحالة أن بدل الخلو في هذه الحالة لا يجوز. إذن يا ابنتي التي تطلب منك خلوا هذا غير جائز، لكن إذا كانت تصر على الخلو وأن تحتاجين إلى المكان ولا تستطيعين أن تأخذيه بقوة القانون إلا إذا دفعت هذا لمن تخرج، إذن هنا هي التي تأثم وأنت لا تأثمين إذا كنت مضطرة لهذا. غير مضطرة اتركيه ولا تطلب منها أن تخرج واعتمد على الله سبحانه وتعالى إلى أن يفرج الكرب إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي الكريم. تفضل.
ياك عم الشيخ.
حياك الله.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك. شكرا.
تفضل. لو سمحت كنت عايز اسال سؤال صغير كده.
اتفضل. سؤال صغير ليه؟ بس سؤال كبير.
كنت عايز اسال الواحد طلع عمره باذن الله في شهر رجب.
ربنا يتقبل.
ربنا يكرمك يا باشا. فهل نعم يا فندم؟
اتفضل.
فهل دلوقتي ممكن لو الواحد جاب حاجه بالقسط لازم يسددها كلها كاملا؟
السؤال هنا الأخ يسأل هنا بالنسبة للدين. المفروض الإنسان إذا أراد أن يحج أو يعتمر أن يؤدي ما عليه من دين إلا إذا أذن صاحب الدين، لكن التقسيط هنا الدين يقابله سلعة، فلو أن السلعة يعني الشيء كان مرهون، إنما إذا كان دين ليس له ضمان يبقى عليه أن يستأذن الدائن قبل أن يخرج إلى الحج أو العمرة. فإذا بالاستئذان يجوز، بغير استئذان لا يجوز إلا إذا أديت ما عليك من الدين قبل أن تذهب إلى العمرة أو الحج. والله عز وجل هو الأعلم. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
تفضل الشيخ.
تفضل يا بنتي.
الشيخ من فضلك.
معاك. تفضلي.
الو.
معاك يا بنتي. تفضلي.
انا ليا اخ ليه فلوس من طرق غير مشروع او ساب وساب لربنا.
نعم.
وعايز يكفر. عايز اسألك انه يشتغل بهم ولا لا؟
اذا كانت هذه الاموال هذه اكتسبها بطريق حرام كما تقولين. اكتساب طريق حرام، طريق المشروع. هذه الأموال إذا كانت يعرف صاحبها يردها لصاحبها، لا يعرف صاحبها يخرجها بنية التبرع لصاحبها. أما هو فلا تحل له ما دام الكسب من حرام فلا يأخذها. إذن عليه أن يتخلص من هذا المال الحرام وأن يرده إلى أصحابه إذا كان يعرف أصحابه هذا المال، لا يعرف يتبرع به لصالحهم. والله عز وجل هو الأعلم. اتصال آخر. تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضل يا بنتي.
يا شيخ في عندي سؤال. جبنا ذهب قطعتين ذهب.
نعم.
خاتمين وما كنا نعرف انه بالتقسيط حرام. وقطع الذهب حلق بس شو اسمه الحلق كان دين ما هو بالتقسيط. وبعدين هلا كنا نتصرف في المصاري بس ما بعرف شلون يعني شلون نتخلص من الحرام. وعليه تفصلنا يا شيخ في موضوع الذهب يعني حرمانيته لانه احنا ما بنعرف طاول هالشيء.
هاي تفضلي بنت حافظ. جزاك الله خير.
يعطيك
قرار المجمع ارجو ان ننتبه له. الذهب والفضه والنقود الورقيه لا يجوز بيع بعضها ببعض الا مع التقابض الفوري واي تاجيل من الربا المحرم. اذا الذهب الفضه النقود الورقيه هذه الثلاثه عند الشراء لابد أن يكون التقابض فوري ولا يجوز التأجيل. أي تأجيل من الربا المحرم، ولذلك بيع ذهب بالتقسيط لا يجوز، بيع فضة بالتقسيط لا يجوز، بيع نقود بالتقسيط أو بالأجل بالدين لا يجوز أيضا. أنت كنت لا تعرفين والآن عرفت، إذن ادفع المبلغ بالكامل الآن واستغفر الله عما فات والله يغفر لك إن شاء الله لأنك كنت لا تعرفين. وأرجو أن نعرف الآن، نكون عرفنا، الذين لا يعرفون أرجو أن يكون عرفوا. والشيء الآخر أيضا في هذا، وهو ما يقع فيه أيضا بعض النساء، هو استبدال الذهب القديم بذهب جديد، لأن نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، ذهب بذهب فضة بفضة، لابد أن يكون فيه التساوي والتقابض، التساوي والتقابض مثلا بمثل سواء بسواء يد بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى الأخذ والمعطي سواء. فأنت عندك قطعة ذهب قديم وتريدين أن تستبدلي قطعة الذهب القديم بذهب جديد، تدابين للصائغ، خذ القديم وهات جديد، اوزن والفرق كم الفرق، يقول لك الفرق كذا، الفرق هذا ربا. طب ماذا نفعل؟ لو أعطيت القديم للصائغ وقلت أريد نفس الوزن جديد هل يقبل؟ لا لا يقبل. ماذا نفعل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ماذا نفعل، لأن عليه الصلاة والسلام تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزوغ عنها إلا هالك. المهم أن نعرف الأحكام الشرعية التي تتعلق بأمور حياتنا، لأن مسائل أساسية. الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه تمر من نوع جيد، خيبر فتحت في بداية العام السابع الهجري، فأجاه ده تمر نوع، فقال هذا ليس من تمرنا، أكل تمر خيبر هكذا؟ هل كل تمر خيبر بهذه الجودة؟ فقال الصحابي لا يا رسول الله، إن متاع الصاعة متاع نشتري، متاع الصاعة بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، الصاع حوالي ثلاثة لترات تقريبا، والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل، إنه عين الربا. طب ماذا يفعل؟ تمر رديء وتمر جيد، فالتمر الرديء يعطي صاعين ويأخذ صاع، أو يعطي صاعين ثلاثة ويأخذ اثنين حسب العرض والطلب. قال لا تفعل، إنه عين الربا. طب ماذا نفعل؟ صاحب التمر الجيد لا يقبل أن يأخذ تمر رديء بنفس الوزن ولا نفس الكيل. قال عليه الصلاة والسلام، وهذا هو المخرج، الحل، الحل النبوي، بيع الجمعة، الجمعة عن النوع رديء، بيع الجمعة بالدراهم، هذا النوع لا تريده تخلص منه، بيعه، بعت، ابتع بالدراهم جديدة، معك الدراهم انظر في السوق التمر الذي يعجبك اشتريه، لأنت بعت ما لا تريده واشتريت ما تريد. أنت أيضا عندك ذهب قديم لا تريدينه، بيعي بيئة أولا، ثم محلات الذهب موجودة، اذهب وانظر هنا واشتري ما شئت بالثمن وليس بالذهب، بالنقد وليس بالذهب، لأن في النقود لا يشترط تماثل مع الذهب، لأن النقود ليس ذهبا. إذن هنا تتذكر وصية الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره عليه الصلاة والسلام، بيع الجمعة النوع الرديء بالدراهم، ثم ابتع اشتري، ابتع يعني اشتري بالدراهم جميلة. فإذا نصيحتي لبناتنا وأخواتنا الفضليات، عند بيع ذهب قديم تبيع الذهب القديم وتشتري الجديد، ولا تستبدل هذا بهذا مع الفرق، لأن الفرق ربا. اتصال آخر، تفضل. اتصال آخر، السلام عليكم. السلام عليكم، أين الاتصال؟ طيب، إذن هنا بالنسبة لبيع الأسمان بعضها بعض، وهذا ينطبق على بورصة النقود، كنا بدأنا الحديث عن بورصة النقود ولم نستكمل، فهذا ينطبق على بورصة النقود. بورصة النقود لابد فيها من التقابض، فالبورصة الآجلة لا تجوز. يعني عندها بورصة نقود، في بورصة حالة تبيع في الحال، في بورصة آجلة تبيع باتفاق مع على أساس الاتفاق فيما بعد. فالبورصة العجينة الحدود، وإنما لابد من التقابض يدا بيد. وبالطبع الذي يشتري النقود لا يشتري نقد بنفس النقد، يعني لا يبيع دولارات ويشتري دولارات، لا 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 يحدث هذا في بورصة النقود. وإنما الذي يحدث في بورصة النقود هو مع عملة يريد عملة أخرى، فعملة أخرى لا يشترط التساوي وإنما يشترط التقابض، والتقابض الفوري في الحال. هاي بنكمل، تفضل اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. فصل خلاص إن شاء الله خير. إذا في بورصة النقود لابد أن نشتري من البورصة الحالة وليس في الأجلة. في تجارة النقود الآن منتشرة على الإنترنت، ويقومون بها حتى في البيت، ما يعرف بالبيع بالهامش. البيع بالهامش، ما معنى البيع بالهامش؟ شركة من الشركات تقول البيع بالهامش، أو شخص يقوم هو بالشراء أو البيع بالهامش. ماذا يفعل؟ يشتري بالهامش. كيف يشتري بالهامش؟ معه مثلا 100,000. السمسار يقول له نتاجر لك في 1,000,000. كيف 1,000,000؟ 100,000 نضيف لك 900,000، نقرضك 900,000. طيب وهل يوجد قرض في المعاملات المعاصرة قرض لله؟ هل نصور هذا؟ يعني في الإسلام إقراض درهمين كصدقة درهم، أقرضت درهمين كصدقة درهم، أقرضت 100 جنيه يبقى كأنك تصدقت 50 جنيه. القرض لله، فهل السماسرة في البورصة يقرضون لله؟ طب لا، تجارة. كيف التجارة؟ هو يقرض ويشتري بالمبلغ، يعني لا يعطي القرض لصاحب 100,000، لا يعطيه هذا المبلغ، وإنما المبلغ هذا استثماره الذي يتصرف فيه، هو الذي يبيع ويشتري، وله عمولة، فوائد مثل عمولة يأخذها، ثم الخسارة يأخذها من 100,000، ولا يجعل الخسارة تزيد على 100,000، لأنها إذا بدأت تزيد يقوم بالبيع في الحال دون إذن الشخص الذي يريد أن يتاجر في النقود. يعني كأن إذا المتحكم في البيع والشراء هو السمسار. ولذلك المجمع بحث موضوع الهامش، البيع بالهامش، وقرر عدم جواز البيع بالهامش. تفضل اتصال آخر. السلام عليكم. أين الاتصال؟
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا، تفضلي. الحمد لله، تفضلي بنتي.
الله يخليك. بقول لحضرتك ايه؟
تفضلي.
انا موظفة ومرتبي كله، ويعني انا مرتبي كبير والحمد لله، وكله في البيت، ومع يعني بصرفه في البيت وبحوش منه، وكل اللي حوشه جوزي يعني ياخده منه مني ويعمله مشاريع، وبقول له اكتب لي حاجة من المشاريع دي، يقول لي ما هو كله ليك ولعيالك. بعد كده يعني اقول له طب حرام عليك كده، يعني اعمل حاجة للزمن، يقول لي حرام حرام. فماذا افعل يعني؟
طب وماذا نفعل نحن يا بنت؟ المفروض معروف ان المرأة لها ذمة مالية مستقلة في الاسلام، ذمتها المالية في الاسلام مستقلة، ليست تبعا لاحد، يعني غير في البلاد الأخرى في غير الإسلام نجد المرأة تفقد اسمها ومالها، يكون شركة بين الاثنين وهكذا، إنما هنا في الإسلام لا، ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز أخذ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس. فمفروض أن زوجك يكون يسمع هذه الإجابة فيعلم أنه لا يجوز أن يأخذ مالك إلا بطيب نفس منك، حتى ولو كان أن هذا يستثمر لصالحك وصالح أولادك، لما لا يكون بهذه الطريقة، لكن بالتفاهم. وأيضا أنت تحاولي أن يكون من جانبك لا تتعسفي معه، وإنما يعني إذا كنت ترين أنه يتاجر في بهذه الأموال وهي تأتي بأرباح مفيدة لك ولأولادك فلا مانع من هذا. على كل حال لابد أن يكون معلوما أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة في الإسلام، ولا يجوز أن يأخذ أحد مالها إلا بطيب نفسها، لا يجوز. اتصال آخر. طيب السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا بنت.
ربنا يكرمك.
جزاك الله خير يا بنت.
ربنا يخليك يا شيخ. لو سمحت والله أنا شارية شقة وكنت شاريها من واحدة وهي شاريها من البنك، فهي متبقي عليها أقساط أنا اللي بدفعها، فهل في ذلك الشيء يعني؟
نعم كان المفروض أن تسألي في البداية بنتي، لأن أقساط التي عليك للبنك أي بنك؟ بنك أقساط بفائض، يعني قرض للإسكان، قرض يعني يشترط من أي بنك، بنك إسلامي أم بنك ربوي؟ إذا كان بنك إسلامي والأقساط هذه للبنك الإسلامي نتيجة بيع وليس قرض هذا يجوز ولا شيء عليك. إذا كان هذا نتيجة قرض، يعني اشترط قرض لشراء بيت، شقة هذه بقرض والقرض بفوائد والفوائد مقسطة، فإذا الأقساط التي على المسكن هذا أقساط قرض ربوي، هذا يكون حرام قرض ربوي. إذا كانت أقساط بيع حلال يكون هذا حلال. فإذا لابد أن تفصل يا بنتي إذا كان البنك الذي اشتري منه هذا المسكن وأنت اشتريته من الذي اشتراه ببيع حلال بأقساط حلال لا شيء في هذا، إنما إذا كان بقرض كان عليك من الأول ألا تدخلي في هذا قبل أن يسدد القرض حتى لا تدخلي في تعامل بقرض ربوي. أرجو أن يكون هذا واضحا. تفضل يا أخي الكريم. اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا بنت.
جزاك الله خير معنا يا دكتور.
بارك الله فيك يا بنت. تفضل.
من فضلك أنا بس عايزة حضرتك تكلمني بس باستفاضة شوية عن موضوع يعني تقسيط السيارة. يعني أنا عايزة أقسط سيارة بروح للبنك وبنك إسلامي، فهو بيقولي إن هو ما يملكهاش، فبيقولي شوفي السيارة اللي أنت عايزاها إيه وأنا أشتريها لك وبعدين تاخديها مني، فهل ده في شبهة ربا؟ وبعدين يعني ايه الفرق ده بينه وبين برضو البنوك الربوية؟ انا برضو بروح هما بيقولوا لي هنشتريها لك وشوفي اللي انت عايزاه وبعدين هن يعني نفس المنظومة، فانا مش قادر افهم. وده شق يعني
من حقك يا ابنتي ان تفهمي.
نعم.
لان فرق كبير بين هذا وهذا وذاك.
كيف؟
اسمعي يا بنتي قرار المجمع. يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. يعني إذن هنا يشتري أولا ويملك ويحوز، والحيازة ليس معناها أن ينقل السيارة إلى مبنى البنك، لأن حيازة فعلية وحيازة حكمية. حيازة حكمية أن تدخل في ضمانه، لأن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، الإنسان الذي يضمن يبقى يكون ربح حلال ما دام يضمن. فالسيارة التي تركها في المعرض وهي ملك له لو احترقت البنك يتحمل ثمنها، ثم تبعت الهلاك قبل التسليم والرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم، العيب الخفي يكون مسؤول عن العيب الخفي بعد التسليم. إذا هنا البنك اشترى وملك ثم باع، وباع ولا يوجد في العقد نص محرم. يعني مثلا يعني العقود عندما يعني ترسل لي عقود كثيرة في الباب التقسيط، أحيانا عندما أرى العنوان في العقد أقول له هذا لا يصلح، يقول مثلا باب التقسيط مع الاحتفاظ بالملكية، يعني تظل الملكية إلى دفع الأقساط. المجمع قال هنا لا يجوز للبائع أن يحتفظ بملكية المبيع ولكن يجوز رهن المبيع، فهو يستطيع أن يرهن نعم، إنما يحتفظ بالملكية لا يجوز، لأن أهم أثار عقد البيع نقل الملكية، فإذا كانت الملكية لم تنتقل فأين البائع؟ لا يوجد بيع.
طيب يا دكتور علي،
اذا حاضر يا بنتي مكمل حاضر.
كنت قلت ان
مكمل حاضر
لازم وقت البيع هو ما يقولش ان السعر كاش كذا وقسط كذا بفوائد قدرها كذا، هو يقول هي تباع قسط بكذا على طول.
يا بنتي ما
تكملش
يا بنتي،
يعني يقول لو على 3 سنين هيبقى قسطها كذا، لو على 5 سنين هيبقى كذا، فهل ده يجوز؟
نعم يجوز اذا قال هنا هذا، لكن في مجلس العقد اتفق البيعان على ثمن محدد. يعني لو كتب السيارة هذه بثمن حل كذا والتقسيط كذا، فأنا قلت لا أريد حال، أنا مع لو أريد بالتقسيط يبقى الثمن هو كذا. ولذلك المجمع أجاز زيادة الثمن الآجل عن البيع الحال، عن ثمن حال، هذا يجوز. لكن المهم أن لا يكون هناك جهالة في الثمن، لأنه قال له بالثمن الآن كذا وبالتقسيط كذا وانصرف لإسلام على أساس سيأخذ السلعة ويأتي بباقي الثمن أو يقسط، أصبح الثمن مجهولا، لا يجوز. إذن هنا يا بنتي فهمي هنا جيدا، بالنسبة للبنك الإسلامي والبنك غير الإسلامي، البنك الإسلامي عليه أن يحدد الثمن بالضبط، والثمن هذا لا يزيد، يعني غرامة تأخير 5% أو 6% هذا لا يجوز. مجامع بيانت أن هذا لا يجوز عندما بحث باب التقسيط وعندما بحثت الشرط الجزائي، أي زيادة على الدين من الربا المحرم، فلم تجز هذا لا في الشرط الجزائي ولا في الباب التقسيط. فإذا هنا الثمن حال مؤكد أو مؤجل لا يتغير. لو قال الثمن 100 وفوائد التقسيط 20 واتفقوا على هذا، الثمن 100 وفوائد التقسيط 20، لا يجوز. مجمع بين هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن إذا قلنا الثمن 120 الثمن كله مرتبط بالسرعة، الثمن 100 وفوائد التقسيط 20، إذا 20 ارتبطت بالزمن، تزيد أو تنقص طبعا الزمن ولا دخل لها بالسرعة. فأيضا المجمع لم يجز هذا. هناك ضوابط بالنسبة للبيع بالتقسيط، وأقول مرة أخرى بالنسبة للبيع بالتقسيط، يعني اقرأي ما كتب قرار المجامع في البيع بالتقسيط تجين هذا مفصلا. فإذا يا بنتي البنك الإسلامي إذا اشترى وملك وحاز وعليه الضمان إلى أن يبيع وبعد البيع يضمن العيب، البيع حلال. وإذا استورد سلعة من الخارج ليبيعها في الداخل وهلكت في الطريق هو يتحملها، وصلت وباعها وفيها عيب يتحمل العيب، بهذا يكون البيع حلال. البنك غير الإسلامي كما قلت القانون يمنعه من البيع والشراء، نص القانون نص المادة 39 من قانون البنوك يحظر البنك التجاري أي البنك غير الإسلامي التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء أو المقايضة، لأن البنك وظيفته التعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض، فلا يغير وظيفته، لا يتعرض لمخاطر. البنك الإسلامي وظيفته استثمارية، إذا يتعرض لمخاطر، فهذا له قانون وهذا له قانون، والبيع حلال والربا حرام. وأهل الجاهلية ذكروا هذا من قبل، ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هذا مثل هذا، هذا في زيادة هذا في زيادة، السلعة 100 اشتريتها 120 والقرض 100 أخذت القرض 100 ودفعت 120. الله عز وجل في الرد الإلهي ما قال وليس البيع مثل الربا وليس الربا مثل البيع، وإنما هذه جزئية، ردهم إلى قاعدة كلية وهي وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام، من الذي يملك التحليل والتحريم؟ الله عز وجل. إذن يا بنتي الشراء بالتقسيط بالضوابط الشرعية حلال، والشراء عن طريق قرض ربوي حرام. أرجو أن يكون هذا واضحا. اتفضل اتصال جديد. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
شفنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شفنا حضرتك كان في أختي سألت على الشقة اللي كانت تبع البنك، حضرتك كنت محتاج تستفسر هي تبع بنك ربوي ولا لأ؟ لو فرضنا إن هي تبع بنك ربوي وأنا اشتريت وما أعرفش،
نعم. ما قلنا انا البنك الربوي يا ابني او البنك غير الاسلامي.
وفي سؤال تاني؟
طيب حق يعني البنك التجاري. تفضل سؤال تاني. تفضل سؤالك الاخر ايه؟
كان في باقي فلوس من من قرار وصايا وكان باخدها من البنك، فانا كنت باخد الفلوس اللي طلع لي من الميراث والجزء الربوي انا بفصله، فكان باقي لي مبلغ مبلغ صغير يعني، فانا ينفع اخد المبلغ دوت واستخدمه في البيت؟
يعني المبلغ هذا من اصل المال ولا من الفوائد؟ طيب
مش قادر احدد.
يعني لابد ان تحدد من اصل المال، نعم تاخذه، من الفوائد لا يجوز تتصرف فيه ايضا. السؤال الاول انك الشقه اشترتها عن طريق بنك ربوي وانت لا تعرف. الاخوه هنا ارجو ان يفهموا جيدا، القانون منظم العمل، يعني القانون في مصر هنا منظم العمل، نظم عمل البنك الاسلامي والبنك غير الاسلامي. البنك التجاري منعه من البيع والشراء والمقايضة حتى لا يتعرض لمخاطر. المال في البنك غير الاسلامي، بنك تجاري، مال مضمون والفوائد مضمونة، ومن اخذ مال من البنك الاسلامي قرض مضمون والفوائد مضمونة. قانون نظم هذا، والقانون ايضا جعل الاستثمار في بنك اسلامي الوديعة الاستثمارية غير مضمونة، نفس القانون بين هذا غير مضمونة، وإنما هي مضاربة شرعية للاستثمار، الربح يقسم بين اثنين ويخسرها صاحب رأس المال. فإذا هنا اشتريت شقة عن طريق بنك غير إسلامي، القانون يمنعه من البيع والشراء، ما ماذا يفعل البنك هذا بنك تجاري؟ القانون يسمح له بأن يقرض قرضا بفائدة، قرض بفائدة. إذا هذا المسكن الذي اشتريته عن طريق بنك غير إسلامي، بنك تجاري، لا تقل بأن البنك غير التجاري باع لك، لأن القانون يمنعه، القانون في مصر يمنع هذا. فأنت إذا وفي غير مصر قانون التجاري، قانون البنوك التجارية في لأن القانون البنوك التجارية هذا في العالم إلا إذا كان بنوك استثمارية. فإذا هنا أنت اشتريت ولا تعلم، وعرفت الآن إذا استطعت أن تسد المبلغ بالكامل أسرع حتى تتخلص من الفوائد الربوية وتصبح الأموال معك ليس فيها حرام. هذا بالنسبة للسؤالين. سؤال آخر؟ طيب ننتقل أيضا هنا. كنا في بورصة النقود للأسف الشديد، يعني الأسئلة منع أن نسترسل في الشرح. بورصة النقود قلنا هنا لابد من التقابض الفوري، وأن الباب الهامش لا يجوز، لأن الباب الهامش يتاجر في أموال ليست ملك الشخص، قرض للسمسار، والقروض في المعاملات التجارية لابد أن يكون لها منافع وفوائد، والسمسار لابد أن يكون منتفع من هذا القرض وإلا فلا يعطي، والسمسار هو الذي يتحكم في البيع والشراء، ولذلك لا تلجأ إلى ما يعرف بالبيع بالهامش. ستشتري من بورصة النقود يكون في الحال، شراء وبيع في الحال، قبض في الحال. والقبض في الحال كيف يكون؟ المجمع أيضا بحث الصور المستحدثة للقبض، مفهوم القبض والصور المستحدثة، لأن القبض في البداية عندما كان يعني سيد عمر وجد الاثنين يتصرفان كان القبض يدا بيد، خذ وهات. وقال الحديث الشريف الذهب بالورق، الورق العملة الفضية، ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات في الحال، خذ وهات في الحال، لما يجوز تأجيل. فهنا القبض بمفهومه، فالمجمع ماذا قرر؟ قرر أن الإيداع في الحساب يعتبر قبضا، الشيك الحال الذي له رصيد يعتبر قبضا، الشيك الحال وليس المؤجل ولو رصيد يعتبر قبضا، الحوالة كالإقباض. ولذلك البيع في البورصة، بورصة النقود، القبض يتم يدا بيد، يعني مثلا 10 ملايين يذهب إلى البورصة ويتسلم 10 ملايين نقدا، كيف هذا؟ إنما يوضع في الحساب. يسحب من حسابي النقود التي يريد أن يبيعها ويضع في حسابي النقود التي يريد أن يشتريها. عمليات البورصة كبيرة جدا، مليارات في دقائق، يعني يتم البيع والشراء في عمليات بسرعة غير عادية. فهنا البورصة عادة إدارة البورصة تقوم بالعمليات تصفية العمليات، هذا اشترى بكذا وهذا باع كذا وهذا اشترى كذا وهذا باع كذا، تقوم بالتصفية. فالذي اشترى دفع مثلا الدولارات واخذ ويأخذ الين، الدولارات وضعت في حساب مالك الين، والين متى يوضع هنا في الحساب؟ البورصة تقوم بإجراء التصفية ووضع هذا في حساب من أخذ منه الدولارات. طب هذه العملية هل تتم في الحال؟ يعني هل يتصور أن كذا مليار في اليوم في لحظات في الحال يتم إيداع هنا وهذا وإيداع هنا؟ لا يتم هكذا، وإنما يمكن أن يأخذ يومي عمل، يعني يمكن يتم في خلال يوم في خلال يومين عمل. يعني لو جاء يوم أحد لا يحسب اليوم هذا، يعني لا يوجد عمل في اليوم الأحد في البورصة العالمية، يومي عمل. طيب كيف يكون القبض إذن؟ المجمع قال هنا لأن هذه البورصة الحالة وليست الأجلة، الأجلة يمكن الاتفاق على أشهر، إنما الحالة يعني في الحال، في الحال لكن تسوية الحالات، تصفية تأخذ وقتا. فالمجمع ماذا قرر؟ قرر هنا أن هذا هو القبض الممكن، ولكن لا يتصرف في العملة التي اشتراها إلا بعد أن توضع في حسابه فعلا. يعني هو اشترى الين ودفع الدولارات، لا يتصرف الين إلا بعد أن يوضع في حسابه فعلا. إذن التعامل في بورصة النقود لا بد أن يكون في البورصة الحالة، ولا يجوز أن يكون في البورصة الآجلة. ثم العملة التي اشتريت لا يتصرف فيها إلا إذا وضعت في حسابه بالفعل، ثم لا يقوم بالشراء بالهامش. هذا في بورصة النقود، يعني أهم أشياء في بورصة النقود، وطبعا الشرح يطول. بورصة الأوراق المالية الأسهم والسندات، الأسهم والسندات قلنا إن المجمع قسمها إلى ثلاثة أنواع: أسهم لشركات حلال ولا تتعامل بالربا هذا أسهمها حلال، شركات حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام، شركات رشدها حرام أسهمها حرام. ثم البيع أيضا بالنسبة للأسهم لا يكون عن طريق ما يعرف بالمضاربة. المضاربة يعني إيه؟ المضاربة يعني الاتفاق على ثمن محدد بعد مدة معينة، ولا يتم تسليم المبيع ولا تسليم الثمن. يعني مثلا أضرب مثل بسيط، إذا اتفق بين اثنين على أساس أن هذا قال أنا أريد أن أبيع مليون سهم، سعر السهم 100، الآخر قال وأنا قابل أشتري المليون سهم بالسهم 100 على أن يتم التسليم بعد 3 أشهر، أين الأسهم؟ لا يوجد أسهم، والثمن؟ لا يوجد الثمن. إدارة البورصة تأخذ مبلغا من البائع ومبلغا من المشتري لضمان تنفيذ العملية. انظروا هنا، البائع ليس عنده أسهم يريد أن يبيعها، المشتري لا يريد أن يشتري أسهم، ولماذا هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق يظهر أثره عند التصفية، عند الموعد المحدد، جئنا بعد 3 أشهر، الأسهم الذي اتفق على أن تباع السهم بمئة، مليون سهم وسهم بمئة، السهم أصبح سعره 90. ما معنى أصبح السعر 90؟ يعني معناها البائع يشتري 90 واتفق انه هيبقى بمئة، يبقى معنا يربح 10 في كل سهم في مليون، يبقى 10 مليون، لانه اتفق على سعر محدد. فاصبح سعره الان في السوق في البورصة ب90، يبقى البائع يستطيع ان يشتري من البورصة ب90 واتفق على ان يبيع ب100، اذا سيكسب في كل سهم 10، واتفق على مليون سهم يبقى 10 ملايين. المشتري اتفق ان يشتري 100، طب ويشتري 100 وبيع بكام؟ يبيع ب90، بيخسر 10، في مليون يبقى 10 ملايين. لا يوجد عند البائع اسهم ولا المشتري يريد اسهم، هي المسألة مضاربة بالمفهوم الغربي وليس مضاربة بالمفهوم الشرعي، مقامرة. يعني هذا يضارب على الانخفاض وهذا يضارب على الارتفاع. فإذا هنا البائع يوضع في حساب 10 ملايين والمشتري يأخذ من حساب 10 ملايين، ولا يتم تسليم ولا تسلم، لا أسهم ولا شيء غير أسهم. وإدارة البورصة تأخذ العمولة. إذا ما الهدف من هذا؟ مقامرة. مقامرة، والمقامرة يعني المضاربة هنا لمقامرة، ليست مضاربة بمعنى المفهوم الشرعي، ولذلك هي ترجمة خاطئة لكلمة إنجليزية speculation أو speculative game. فإذا هنا قمار لا يجوز. إذا التعامل في البورصة لا يكون عن طريق ما يسمى بالمضاربة وهو المقامرة. هذا وبالله التوفيق. نسأل الله تعالى أن يطهر أموالنا ويزكي نفوسنا، وأن يرينا الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الحرام حراما ويرزقنا اجتنابه. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولله.